بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام اليوم. الكلام الآن في الظهور التصوري والتصديقي. قال بعضهم أن الظهور على أقسام، على قسمين: تصوري وظهور تصديقي. والتصديق أيضا قسموه إلى ظهور تصديقي أول وتصديقي ثاني. المقصود بالظهور التصوري هو الظهور الذي ينشأ من الوضع، وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك علم بالوضع. ذلك اللفظ موضوع لمعنى معين، فطالما موضوع فيه فهو ظاهر فيه. هذا الظهور الذي يكون لللفظ أو بتعبير آخر مفردات الكلام يسمى بالظهور التصوري، يعني ما نتصوره من معنى بالعرق اللفظية لللفظ الواحد. القسم الثاني الظهور التصديقي، والظهور التصديقي ينشأ من مجموع كلام المتكلم. من جملة الكلام، يعني مثلا عندما أتكلم بكلام في عدة مفردات، أولا هناك ظهور تصوري لكل مفردة من هذه المفردات، أتصور معناها الموضوع له، هذا الظهور الأول. وهناك ظهور ثاني، الظهور التصديقي لمجموع الكلام، لجملة الكلام. وهذا الظهور التصديقي قد يكون منسجما أو مطابقا للظهور التصوري للمفردات أو مخالفا. كلا كما لو ذكر المتكلم قرينة على إرادة غير المعنى الموضوع له، لأن قلنا الظهور التصوري منشأه هو الوضع، العرق الوضعية. فمثلا افترض يقول أسد، لفظ الأسد الظهور التصوري هو أن أتصور معنى الحيوان المفترس لهذه اللفظة. عندما يأتي ويقول رأيت أسدا يرمي، مجموع الكلام صار له ظهور آخر يعبر عنه بالظهور التصديقي. هذا الظهور التصديقي ناشئ من مجموع كلام المتكلم، هذا تارة يكون مطابقا للظهور التصوري، وطارة يكون تارة أخرى يكون مخالفا له. مثلا لو قال رأيت أسدا مثلا يفترس إنسانا، فهذا الظهور التصديقي مطابق للظهور التصوري، يعني أنه مجموع الكلام، المعنى المفهوم من مجموع الكلام هو نفس معاني المفردات كل كلمة من الواردة في الكلام. أما إذا قال رأيت أسدا يرمي، فمجموع الكلام صار له ظهور في الرجل الشجاع وليس في الحيوان المفترس. فهنا الظهور التصديقي صار مخالفا للظهور التصوري للمفردات. مثل افترض تقول قتلته بالسيف، وتارة اخرى تقول قتلته حبا مثلا، فمعنى القتل اختلف، اختلف المعنى. وهكذا كثير. فهذا يسمى بالظهور التصديقي الذي يكون منشأه هو مجموع كلام المتكلم. هذا الظهور التصديقي يتوقف على أمر، وهو أن يفرغ المتكلم من كلامه. والعلة في ذلك أن الظهور التصديقي قلنا عبارة عن ظهور مجموع كلام المتكلم، فما لم يتم كلامه لم يحصل عندي مجموع كلام حتى أرى أن ظهوره في أي معنى من المعاني. لاحظ، بينما في ظهور ظهور التصوري بل عندما يتكلم بكلمة كلمة كل كلمة أتصور المعنى الموضوع لتلك الكلمة. قال رأيت، تصورت الرؤية. مثلا افترض كما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما في نهج البلاغة، يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ قال ويلك يا الزعلب، وهل أعبد ربا لم أره؟ فكلمة رأيته وأره المتبادر أنه يعني هذه الكلمة بالمدلول التصوري عبارة عن الرؤية المتعارفة، الرؤية المتعارفة هي الرؤية بالباصرة. ولكن بعده قال أنه لم تره العيون بمجرد عين ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. حينئذ علم أن مقصودا من الرؤية هو الرؤية القلبية وليس البصرية. ها، كن يفرغ من كلامه حتى يكون هناك ظهور تصديقي. ما لم يفرغ من كلامه ليس هناك ظهور تصديقي. نعم هناك ظهور تصوري للمفردات، يعني كلما يتكلم بكلمة صار عنده تصور، ظهور تصوري لتلك الكلمة، تكلم الكلمة الثانية الثالثة إلى أن يفرغ من الكلام. حينئذ يصير عندي معنى يكون هو مضمون مجموع كلام المتكلم. طبعا هذا يتوقف على أن يفرغ المتكلم من كلامه حتى أحصل على مجموع الكلام لأرى في أي معنى ظاهر. هذا هو الظهور التصديقي، ولكن هذا الظهور التصديقي الأول، وهناك ظهور تصديقي ثاني وهو ظهور كلام المتكلم في المعنى الجدي المراد، المراد الجدي للمتكلم. يعني العبارة مجموع الكلام، مجموع الجملة والعبارة الصادرة من المتكلم تمت وحصل لها ظهور تصوري، ولكن هذا هل هو مراده الجدي أو لا؟ يمكن بعد ذلك تأتي قرينة منفصلة، قرينة منفصلة وتبين أن لا مراد الجدي شيء آخر، كما في المخصص المنفصل في العام والخاص لا تذكرون. هذا عبر عنه بالظهور التصديقي الثاني. فالظهور التصديقي الثاني عبارة عن الكشف عن المراد الجدي للمتكلم. الظهور التصديق الأول هو لا، هو المعنى المفهوم من مجموع كلام المتكلم بغض النظر كان هذا المراد الجدي أو لا ليس المراد الجدي. فالظهور التصديقي الأول هو الظهور الناشئ من مجموع كلام المتكلم بعد أن يفرغ من كلامه. الظهور التصديقي الثاني لا، هو تعيين أو الكشف عن مراد المتكلم الجدي في أن هذا الظهور الأول هو طبعا قد يتطابق وقد لا يتطابق، ربما يكون يعني هذا الظهور التصديقي الأول الذي ظهر من كلام المتكلم قد يكون هو مراد الجدي فيكون هو بعينه الظهور التصديقي الثاني، وربما يكون لا مراد الجدي غير هذا الظاهر فيكون هناك ظهور تصديقي ثاني غير الأول أو يعني مخالف الأول ليس مطابقا له. هكذا قسم الظهور. المصنف يعترض على هذا التقسيم، يقول هذا التقسيم لا معنى له. لماذا؟ طبعا صار عندنا شنو؟ صار عندنا في الحقيقة ثلاث ظهورات، ثلاث أقسام: الظهور التصوري والظهور التصديق الأول والتصديق الثاني. المصنف يقول هذا لا معنى له هذا التقسيم، وليس هناك إلا ظهور واحد وهو الظهور الذي يعين مراد المتكلم. يعني شنو؟ الظهور التصديق الثاني. يعني قلنا التصديق الثاني هو الذي يعين مراد المتكلم. وثم يبين يقول أما بالنسبة إلى الظهور التصوري، يقول احنا سابقا في الجزء الأول تكلمنا عن الدلالة التصورية وقلنا في الحقيقة الذي يخطر في ذهن الإنسان من معاني بسبب تلك الألفاظ، معاني تتداعى في ذهن الإنسان كلما سمع لفظة معينة، هذا لا يصح أن يعبر عنه ظهور في الحقيقة، وإنما هو خطور على نحو تداعي المعاني. وفي الجزء الأول مثل مثال قال كما لو سمعنا طرقة الباب، الدلالة في الدلالات ماذا يقولون؟ يكشف عن وجود شخص يطرق الباب خلف الباب، وربما لا يكون بحالة الهواء مو معلوم. فيقول هذا المصنف يقول هناك قلنا أن الدلالة التصورية في الحقيقة ليست بدلالة، وإنما هو عبارة عن تداعي معاني وخطور معاني ومفاهيم في الذهن من سماع لفظة معينة، كما لو سمعنا طرقة الباب، كما لو سمعنا أي صوت في الخارج نتيجة حركة الهواء أو ما شابه ذلك. أسمع حركة الهواء فأظن أن جيشا قد تحرك مثلا، أو هناك ضجة أو هناك مظاهرة أو شنو في حركة هواء أو ما شابه ذلك. يقول هذا الدلالة التصورية في الحقيقة ليست بدلالة، وما ينطبق عليه أصلا مفهوم الدلالة الذي ذكرناه في المنطق، أنه يستلزم العلم بيستلزم العلم بشيء آخر، يستلزم العلم بوجود شيء آخر. في المنطق هكذا ذكر أن العلم بالشيء يستلزم العلم بوجود شيء آخر، يعني نعلم بوجود معين. هنا قد يخطر في ذهننا معنى ولكن ليس له وجود، نتصور في الخارج هناك كذا وكذا، نطلع نشوف لا كل شيء ماكو، مجرد طلع تبين الهواء يلعب بالكذا وهكذا. فهناك في الجزء الأول ذكر أن الدلالة التصورية أصلاً على حقيقة ليست دلالة، فهذا التعبير تعبير مسامح. كذلك هنا الظهور التصوري في الحقيقة ليس ظهور بل خطور، خطور معنى في الذهن، تداعي معاني في الذهن، فلا يصح أن نسميه ظهوراً. هذا بالنسبة إلى الظهور التصوري. أما بالنسبة إلى الظهور التصديق الأول، فيقول تقسيم الظهور التصديقي إلى أول وثاني هذا أيضا فيه تسامح. لماذا؟ لأن الظهور هو عبارة عن المراد الجدي للمتكلم، وليس عندنا ظهوران، ظهور لمجموع الكلام وظهور للمراد المتكلم، وإنما الظهور واحد وهو ظهور مراد المتكلم من الكلام. فتقسيم الظهور التصديقي إلى أول وثاني هذا أيضا تسامح ولا أصل له. وهذا في بحث نعم في بحث العام والخاص، إذا تذكرون في بحث المخصص المتصل والمنفصل هناك ذكر أنه في المخصص المتصل ورأسا يكون الكلام ظهور في المخصص، في المخصص. أما في المخصص المنفصل أولا ينعقد ظهور الآن في عمومه ثم يأتي ظهور الخاص ويكون أقوى فيقدم عليه فينهدم ظهور الأول ويكون ظهور الثاني. فالظهور ظهور واحد وهو ظهور مراد المتكلم. غاية ما هنالك قد يبدو لنا، لذلك يعبر عنه بالظهور البدوي، قد يظهر أو يبدو لنا أن مراد المتكلم هو هذا، بعد أن يجيء المخصص المنفصل يتبين لا مراده الجدي ليس العام وإنما المخصص. أين الكلام هنا؟ فإذا الظهور ظهور واحد، ليس هناك ظهور أول وظهور ثاني، هو ظهور واحد وهو ظهور مراد المتكلم. فإذا الظهور ليس له أقسام وإنما هو ظهور واحد وهو الثالث، القسم الثالث الذي قسمه وهو الظهور التصديقي الثاني الكاشف عن مراد المتكلم، هذا هو الظهور. أما غيره فليس بظهور في الحقيقة وإنما تنزيلا أو مجازا ما شئت فعبر. يقول المصنف الظهور التصوري والتصديق، قيل يعني لذلك هو ينقل عن الآخرين أنهم قالوا هكذا ولا يوافق عليهم. يقول قيل أن الظهور على قسمين تصوري وتصديقي. الأول أولا الظهور التصوري الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، ينشأ من الوضع، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية، ربما لغة هكذا موضوع لفظ لهذا المعنى وربما لا، العرف الآن صار كأنه صار وضع عرفي جديد استعمل هذا اللفظ لذلك المعنى، فالذي يحصل هو المعنى المتعارف أو العرفية وهو تابع. هذا إلمن تابع الظهور يقول وهو تابع للعلم بالوضع، لأنه الظهور هذا كاشف عن الوضع، ظهور اللفظ في المعنى الموضوع له، فإذا هو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن. بغض النظر أن هناك في الكلام قرينة على خلاف الوضع أو لا، ليس هناك قرينة. أنا الآن في كل مفردة من المفردات يكون لها ظهور في المعنى المعين، يعبر عنه بظهور التصوري. ثانيا الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه من المعنى، لاحظوا مو على المراد للمتكلم وإنما على ما يتضمنه الكلام من المعنى، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، مثل رأيت أسدا، الرؤية بمعناها الموضوع لها والأسد بمعنى الموضوع له، وقد تكون مغايرة لها كما لو قال يرمي، صار عندنا بعض قرينة على أنه المقصود من الأسد هو الشجاع، وقد تكون مغايرة لها كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات، فقد تدل المفردات على معنى ويدل الكلام على معنى آخر غير المفردات. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم، لماذا؟ لأنه هو هذا أصلا ينشأ من مجموع الكلام، يعني فنحتاج إلى أن يتم الكلام حتى يكون هناك ظهور، أما قبل تمام الكلام لا يحصل ظهور. يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. ربما احنا يقول المتكلم رأيت أسدا وبعد ما مكمل الكلام نقول رأسا هذا ظهور في ذلك المعنى، وبعدين يكمل كلام يقول يرمي، لا تبين قضية شيء آخر. فإذا متشاغل لا نقول أنه صار هناك ظهور للكلام، يكمل كلامه يسكت يقول هذا تمام الكلام، بعدين يقول هذا الكلام يتضمن ذلك المعنى، ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثاني تصديقي، وهو الظهور بأن هذا المعنى هو مراد المتكلم وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة تهدم هذا الظهور، بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة. الظهور التصديقي الأول لا تهدمه القرينة المنفصلة، لماذا؟ لأنه احنا نقول أن الظهور يحصل للكلام، ظهور التصديق الأول يحصل للكلام ظهور تصديقي أول بمجرد تمام الكلام، وقد تم الكلام بعدين في كلام منفصل جاء بقرينة. المهم طالما تم الكلام إذن هناك ظهور تصديقي، ذلك الظهور التصديقي لا ينهدم. نعم إذا كان ظهور في المراد الجد ينهدم، أقول تبين أن المراد ليس كذلك وإنما كذا، أقول الآن يعلق المصنف على هذا التقسيم ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم، دلالة على المراد مو دلالة لفظ مفرد على معناه أو دلالة مجموع الكلام على ما تضمنه من المعنى، وإنما دلالة الدلالة على مراد المتكلم الذي هو التصديق الثاني، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده اللازم، شنو هو العلم بالمراد. العلم بالمراد لا يحصل بمجرد تم الكلام بعدين تجينا غريدة منفصلة يظهر لا مراد شيء آخر. وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منه الظن بمراده. نفس القضية أنه إما يلزم العلم بمراده أو يلزم الظن بمراده. إذا لزم طبعا الظن يعني مع وجود احتمال الخلاف، ولكن هذا احتمال أرجح، طرف المضمون أرجح، ولكن يحتمل شيء آخر. أما العلم بمراد المتكلم يعني يقينا فليس هناك احتمال. فهذا العلم بمراد المتكلم الذي لا يحتمل الخلاف يسمى نصا، يقولون هذا نص في المراد، هذه الرواية نص في المراد إلى آخره. أما إذا كان يحتمل الخلاف ولكن هذا الطرف أرجح من الآخر، فهذا الطرف مضمون، فهذا يعبر عنه بالظهور، لأنه هناك ظهور يعني هناك ظاهر وهناك خلاف الظاهر. فالظهور هو الذي يحتمل الخلاف ولكن هذا الطرف أرجح من ذاك الاحتمال. ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، وقد سبق في الجزء الأول صفحة كذا بيان حقيقة الدلالة، وإنما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإن كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني. فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور، والفرق بعيد بينهما. فإذا ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة أصلا. لماذا؟ لأن تعريف الدلالة في المنطق ما استلزم العلم به العلم بوجود شيء آخر، مو العلم مو توهم شيء آخر، العلم بوجود شيء آخر. فالمفروض أن يحصل العلم بوجود شيء آخر. زين، أنا أقول حصل عند العلم بوجود شيء آخر نتيجة أصوات معينة ثم أخرج، وإذا لا ما في شيء وإنما الهوى عالي. وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا. لماذا؟ لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كانت إلا إذا كشف عن المراد الجزئي للمتكلم، إما على نحو اليقين هذا اللي عبر عنه بالنص، أو الظن اللي عبر عنه بالظهور. فإذا الظهور التصديقي هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم، ما عندنا ظهور كاشف عن مراد المتكلم وشيء آخر، هو الظهور الذي يكون كاشف عن مراد المتكلم. أنا لذلك أقول أنه هذا كلامك ظاهر في ذلك المعنى، يعني أنت تريد ذلك المعنى وأحتج بظاهر كلامه وهو يحتج علي بظاهر الكلام. فالظهور يتعلق بالمراد المتكلم، أما لا يقول ما نعلق بمراد المتكلم، المهم نفس الألفاظ تدل على ذلك المعنى، هذا لا يسمى ظهور إلا إذا كشف، ما يكون ظهور إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، أما على نحو اليقين أو الظن فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا. قرينة المنفصلة تجي تهدم الظهور. نعم قبل العلم بها يحصل المخاطب قطع بدوي، هذا كما ذكروا في المخصص المتصل والمنفصل. المخصص والمنفصل واحد، ولكن الفرق بينهما أن في المخصص المتصل أصلا لا ينعقد ظهور للعام في عمومه، رأسا ينعقد في المخصص، أما في المخصص المنفصل لا، أول مرة ينعقد العام في عمومه ثم يأتي الخاص فيكون أقوى ويقدم عليه، فيكون ينهدم ذلك الظهور ويكون ظهور خلف عن المرجد تشفى عنه المخصص المنفصل. نعم قبل الانبهاء يحصل للمخاطب قطع بدوي او ظن بدوي يزولان عند الانبهاء، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. وهذا كلام شائع عند الاصوليين، راجع صفحة هالقد، هذا راجع الجزء الاول يقصد بحث المخصص المتصل والمنفصل. وفي الحقيقة ان غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي. زين اذا كان يصير ظهور حقيقة بعد ايش يقولون انه ظهور اول وظهور كذا؟ قال وفي الحقيقة ان غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة لا انه هناك ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وظهور يزول بها، مو مقصودهم ظهورين، لا مو هذا مقصودهم، ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال. وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أم لم تسمي، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور. يعني فكيف ما كان، سواء كان يصح التقسيم أو ما يصح، يسمى ظهور او لا يسمى، يسمى دلالة تصورية او لا يسمى، المهم احنا بحثنا وين؟ في الظهور التصديق الثاني، يعني الظهور الكاشف عن مراد المتكلم. اما الاول القسم الاول والقسم الثاني ما لنا علاقة به، القسم الثالث هو شغلنا موضع البحث، فان موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف، وان كان كشفا نوعيا، كشف النوعي مقابل الظن الفعلي، مقابل كشف الفعلي. بعد ذلك يتكلم المصنف في وجه حجية الظهور. الآن عرفنا هذا البحث أن الظهور تصوري وتصديقي، كشفنا على المسألة وهو أنه أكو عندهم ظهورات يسموها ظهورات، والظهور ثلاث أقسام، أكو هناك ظهور تصوري، أكو تصديقي أول، أكو تصديقي ثاني. ولكن موضوع بحثنا إحنا ياهو هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم الذي هو الظهور التصديقي الثاني. هذا الذي أفادنا هذا البحث، أن موضع البحث في الظهورات في أساس الظهور هو الظهور التصديقي الثاني الكاشف عن مراد المتكلم، غيره ما يهمنا، احنا اللي يهمنا الكشف عن مراد المتكلم. الان نقول ما هو وجه حجية الظهور، ما هو الدليل على حجية الظهور؟ يقول ليس هناك دليل الا بناء العقلاء، ليس هناك دليل الا بناء العقلاء. ويمكن ترتيب هذا الدليل على مقدمتين، المقدمة الأولى هو جريان السيرة العقلائية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه بحيث لا يحتاج إلى أن يأتي بكلام قطعي. السير العقلائي جاري على هذا المجرى، على أن لاحظ على أن المتكلم يعتمد على مراده في تفهيم ما يقصد ما يريده، يعتمد على ظهور كلامه في بيان مراده. يعني مثلا أنا أعلى بأن أنت عندما تتكلم وياي أنت لما تريد تفصل لي المعاني اللي تريدها، انت ايها المتكلم تعتمد على ظهور كلامك، بعد ما تحتاج ان تجيب كلام قطعي لا يحتمل الخلاف، تجيب كلام ظهور يحتمل الخلاف، ولكن هذا يكفي في المقام. المتكلم يعلم من نفسه يعتمد على هذا والمخاطب يعلم أن المتكلم يعتمد على هذا الظهور. في هذه المقدمة الأولى عندنا أمرين، مرة عندنا أمرين. الأمر الأول جريان السيرة العقلائية على أن المتكلم يعتمد على ظهور كلامه في بيان مراده. يعني هذه سيرة العقلاء، بناء العقلاء على هذا، على أن كلهم يعرفون أن أي متكلم إنما يبين مراده معتمدا على ظهور كلامه. لذلك المتكلم نفسه يمكن أن يأتي بكلام قطعي، ولكن لا يأتي بكلام قطعي، يأتي بكلام فيه ظهور ويكتفي بهذا. لماذا يكتفي بهذا؟ لأنه هو يقول أن هذا يكفيني، المقابل يفهمني. هذا الأمر الأول في المقدمة الأولى. الأمر الثاني هو أيضا جريان السر العقلائية على الأخذ بهذا الظهور. يعني مرة أقول أن السيرة العقلائية جارية على أن المتكلم يعتمد على الظهور في بيان مراده، وأيضا جريان السيرة على أننا نأخذ ونحكم على المتكلم بظهور كلامه ونحتج عليه بهذا الظهور وهو يحتج علينا بهذا الظهور. هذه السيرة العقلائية موجودة وثابتة، هذه السيرة ثابتة أن المتكلم يعتمد على ظهور كلام في بيان المراد، وعلى أننا كعقلاء نأخذ بظهور الكلام ونحتج به على الآخرين. وما نحتاج أنه نص وكلام قطعي على المراد، الظهور كافي. وإحنا لما كعقلاء نتخاطب أنا وأنت، أنت تعرف هذا وأنا أعرف هذا، وكل عقلاء كذلك، هذا تباني وسيرة عقلائية جارية وثابتة. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الشارع المقدس في محاضراته لم يخرج عن مسلك العقلاء وتبانيهم الذي بيناه في المقدمة الأولى. لاحظ هاي القضية. المقدمة الأولى أن العقلاء سيرتهم وتبانيهم جاري على الأخذ بالظاهر. المقدمة الثانية على أن الشارع المقدس لم يخرج عن مسلك العقلاء في محاورات. الدليل على ذلك أنه إذا كان هاي سيرة العقلاء فالشارع من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء، ولا مانع أن يتحد مسلك الشارع مع مسلك العقلاء. فكما أن العقلاء يحتجون بعضهم على البعض الآخر بظواهر الكلام، كذلك الشارع يحتج على العقلاء بظاهر الكلام، وهم يحتجون على الشارع أيضا بظاهر الكلام. إذا تمت المقدمتين طبعا حينئذ يكون الظهور حجة. فالمقدمة الأولى إذن هي أن العقلاء متبانين وسيرتهم جارية على اعتماد المتكلم على الظهور وعلى الأخذ بهذا الظهور. والمقدمة الثانية على أن الشارع متحد المسلك مع العقلاء لأنه منهم، بل هو رئيس العقلاء، فلا غير أن يتحد المسلك معهم. ولو كان هناك طريقة أخرى في تفهيم الكلام لبين هذا، وإلا لذلك الله عز وجل الشارع المقدس خاطبنا بمثل كلامه: إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أو آية أخرى في هذا المعنى. فإذا الشارع أخذ يحاور الناس، يحاور الأمة بالكلام الذي متعارف عند الناس الذي له ظهور. ثلاثة، نفس كلام الشارع فيه نص وفيه ظهور، والظهور فيه أكثر من النص. فمعنى ذلك أن الشارع اعتمد على أو جرى مجرى العقلاء في سيرتهم في الأخذ بالظواهر والاحتجاج بظواهر الكلام. نعم، فإذا ثبتت المقدمة الأولى والثانية يثبت عندنا حجية الظهور. نعم، ذكر بعض أبحاث وفروع تتعلق بالمقدمة الأولى والمقدمة الثانية الكلام عليها. يقول المصنف: وجه حجية الظهور، إن الدليل على حجية الظاهر منحصر في بناء العقلاء. يعني ما عندنا لا نص من كتاب لا نص من سنة، لأنه أصلا هو الكتاب والسنة في حجيته يحتاج إلى الظهور، لأنه الكتاب والسنة غالبه ظهور وليس نص. لاحظ شلون؟ يعني إذا قيل أنه لماذا لا يكون الدليل على حجية الظهور هو الكتاب والسنة مثلا، نقول هو الكتاب والسنة القليل القليل منه نص والكثير منه ظهور، فأول مرة نثبت أن الظهور حجة حتى نأخذ الكتاب والسنة. فأصلا الأخذ بالكتاب والسنة متوقف على حجية الظهور، فما يمكن إثبات، يعني يستلزم الدور، ما يمكن إثبات حجية الظهور بالكتاب والسنة، ولأن الكتاب والسنة متوقف حجيته على شنو؟ على إثبات حجية الظهور. فما يبقى شنو عندنا؟ أسير العقلاء بناء العقلاء، هذا هو الدليل الوحيد. والدليل يتألف من مقدمتين قطعيتين على نحو ما تقدم في الدليل على حجية خبر الواحد من طريق بناء العقلاء، وتفصيلهما هنا أن نقول: المقدمة الأولى أنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على شنو؟ على أمرين. الأمر الأول اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلام قطعي بحيث يكون نص في المطلوب، بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. هذا السيرة الأولى. وكذلك تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا أيضا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. فلذلك يكون الظاهر حجة للمتكلم على السامع، يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمده على خلاف الظاهر، ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو ادعى خلاف الظاهر. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد، خصوصا في قضايا القضاء والحدود وما شابه ذلك. المقدمة الثانية: إن من المقطوع به، يعني في قضايا الحدود والقصاص وفي باب القضاء باعتبار قضايا صعبة جدا، مع ذلك ملازم أن يكون كلام نص، يكفي الظهور، مع أن قضايا دقيقة وحساسة. المقدمة الثانية: إن من المقطوع به أيضا أن الشارع المقدس لم يخرج في محاضراته واستعماله للألفاظ عن مسلك أهل المحاضرة من العقلاء في تفهيم مقاصده. بأي دليل؟ يقول: بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فإذا كان كذلك فهو متحد المسلك معهم، ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك ولم يثبت من قبله ما يخالفه، يعني لاحظوا، يعني عندما جاء الشارع وجد أن العقلاء معتمدين في محاولاتهم على الظهور، الشارع لو كان يرى أن هذا الظهور لا يكفي كان لابد أن ينزل طريقة أخرى من قبله تخالف الطريقة المتبعة، مع أنه ما لم يصنع ذلك، وإنما جاء وحاورهم بمثل محاوراته وبمثل كلامه ويحاججهم أحيانا بنفس عبارات. لاحظون حتى لعله بعض المفسرين يذكر أنه بعض عبارات الموجودة في القرآن بعضها نص من المحاجدين من الكافرين أو أمثالهم مثلا في احتجاجهم مع الأنبياء وفي جدالهم إلى آخرين، فتضمن القرآن، فإذا القرآن يتضمن كلام أو حتى كلام الأنبياء كعقلاء أيضا يعتمدون على الظهور، والقرآن كثيرا ما تضمن كلام الأنبياء أو كلام الحكماء كلقمان الحكيم مثلا أو في حوار خضر مع موسى مثلا، فأحيانا قد يكون النقل بالمعنى، ولكن أحيانا نص، بعض المفسرين يقولون أحيانا جملة من الموارد نص. وإذا ثبتت هاتان المقدمتان القطعيتان لا محالة يثبت على سبيل الجزم أن الظاهرة حجة عند الشارع، حجة له على المكلفين وحجة معذرة للمكلفين هذا، ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمتين، أنه المقدمة الأولى عامة بهذا الشكل بحيث العقلاء بكل محاواتهم بهذا الشكل والشارع أيضا بهذا، يعني أنه على العموم هذا يلتزمون، بعضهم شك في هذا العموم، في عموم كل من المقدمتين لا بد من التعرض لها وكشف الحقيقة فيها حتى البحث أيضا يتمحص ويتضح حقيقة ومراده. أما المقدمة الأولى فقد وقعت عدة أبحاث فيها، الأول في أن تباني العقلاء على حجية الظاهر هل يشترط فيه حصول الظن الفعلي بالمراد أو الظن النوعي بالمراد؟ الظن الفعلي يعني كل فرد الفرد كل يفهم هذا حتى يرتب أثر عليه، لولا الظن النوعي يتفهم هذا يأتي كلام فيه. ثانيا في أن تبانيهم هل يشترط فيه عدم الظن بخلاف الظاهر أو لا، لا يشترط ذلك أيضا. الثالثا في أن تبانيهم هل يشترط فيه جريان أصالة عدم القرينة أو لا يشترط؟ رابعا في أن تبانيهم أي تباني العقلاء هل هو مختص بمن قصد إفهامه فقط أو يعم غيرهم فيكون الظاهر حجة مطلقة؟ يعني أنا تكلمت بكلام فيه ظهور، هذا الظهور حجة فقط على السامعين، يعني الذي العفو مستمع فقط من قصد إفهامه، أنا قصد إفهام الحلقة الموجودة الآن في الخارج بالأثناء يسمعني أحد، فهذا ليس حجة في حقه، فقط حجة في حق من قصد إفهامه، هذا أيضا وقع في الكلام، أو لا يكون حجة مطلقة، يعني هذا كلامك ظهوره حجة مطلقة سواء كان لمن قصدت أو لم تقصد، فأي واحد سمع من وراء الباب أيضا يحتاج على كلام يقول أنت قلت كذا. وأما المقدمة الثانية فقد وقع البحث فيها في حجية ظواهر الكتاب العزيز، بل قيل أن الشارع ردع عن الأخذ بظواهر الكتاب فلم يكن متحد المسلك فيه مع العقلاء، وهذه المقالة منسوبة للأخبارية وعليه، فينبغي البحث عن كل واحد من هذه الأمور، فنقول الأمر الأول اشتراط الظن الفعلي بالوفاق، يجل كلام فيه، والحمد لله رب العالمين.